بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 16 من الشهر الخامس من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. عن علي الأزدي رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد عليهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين لأمته الحلال والحرام، بين لهم ما يحتاجون إليه وما ينفعهم وما يضرهم، فصلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لمن بعدهم وذكروا ما سمعوا وما شاهدوهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار مراجع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنما يتصور أنه بينهم فيما يرى من أعمالهم وأقوال سكوتهم وغير ذلك. فاللهم اجعلنا من الصادقين في حبهم المترضين عنهم. الصادق فيهنا قولك: يا حي يا قيوم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. ثم هذا الحديث العظيم المجتمع على هذه الأذكار الكريمة التي سمعناها، فنسب حال ما يركب الإنسان في وسيلة السفر، سواء كانت من وسائل السفر التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما استجد واستجد به من وسائل، لا شك أنه لا حول لابن آدم إلا بالله. ينبغي للإنسان إذا ركب هذه الوسيلة أن يكبر الله، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأمره النافذ في كل ما يريد جل وعلا يكبر. ثم يذكر هذه الأدعية تشعره أنه محتاج إلى لطف الله، ويعلنها لربه جل وعلا وما فيها من الثناء، فهو يطلب من ربه جل وعلا أن يلطف به ويرفق به في سفره ويسهل عليه هذا السفر ويطوي عنه بعده، وأن يجيره من المؤذيات في هذا السفر، وأن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضاه الله جل وعلا. فالعمل الصالح هو زاد المسلم، لأن التقوى هي الزاد الحقيقي الذي ينفع الإنسان في رحلته للدار الآخرة، والدنيا إنما هي مسافة سفر. من وفق فيها للالتجاء إلى الله جل وعلا والتذلل بين يديه وسؤاله واعترافه بأنه ظالم لنفسه يرجو عفو ربه، كلما كان أحرى بأن يحصل من ربه على اللطف والتوفيق. فيقولها صلى الله عليه وسلم في حال إنشاء السفر، ويقولها في حال إنشاء العودة والأومة، ويزيد فيها آيبون عابدون لربنا عابدون، وكلمة النحو. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل راجعا من السفر كان أول ما يبدأ به من العمل يذهب فيصلي ركعتين في المسجد. فحسنا بالواحد إذا سهل عليه هذا وتيسر الأمر ووصل له في حال طهارة أن يلتمس موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل مهما كان قليلا فإنه إذا وافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تصحبه النية الصادقة صار له أثره النافع، والموفق من وفقه الله. ومن عادته صلى الله عليه وسلم في الأسفار إذا علا في مرتفع يكبر الله، وإذا انخفض في منخفض في طريقه يسبح الله. فحسن بالمسلم في أسفاره أن يحاول معرفة الأذكار التي تقال في الأسفار، هي ثناء على الله وتمجيد، وهي رفع للحاجات من العبد إذا قاضي الحاجات جل وعلا. والعبد مهما كان في صحة في بدنه وفي أمن في وطنه وفي غنى في عيشه هو محتاج إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمعرفة فقرنا إلى ربنا جل وعلا، وأن يلطف بنا بلطفه سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير.
قال رحمه الله: باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
هذه الأحاديث المتوالية في أمر المرأة وسفرها وفيما يتعلق بالخلوة بامرأة غير محرم، هذه من أعظم، بل هي أعظم التربية للمسلم، للمرأة بصفة خاصة ألا تسافر. وكون النبي قال مرة يوما وليلة ومرة 3 أيام ومرة 6، هي أجوبة على قدر سؤال السائلين. وآخر الأحاديث التي سمعنا لما تكلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام ذلك الرجل الموفق رضي الله عنه وأرضاه فقال إنني اكتتبت في غزوة كذا، يعني سيذهب للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أفضل الأعمال، وهو أفضل الأعمال التطوعية. ولما قرر لسائل أن سأل النبي إذا فعل كذا دخل الجنة، قال نعم، فقال بخن يعني هذا أمر حسن وجميل. فقال النبي يعجبه؟ قال نعم. قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال التطوعية. فلما سمع هذا الرجل الصحابي قول النبي في المرأة، قال إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا أو سرية كذا، قال انطلق مع امرأتك. صرفه عن الجهاد ليحج معها. ومن لازم هذا يجب على كل امرأة أن تراقب الله، لأن قال لا يحل، هذا خطاب للمرأة نفسها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله بأنه هو خالق هذا الكون وهو المتكفل به وبأرزاق الخلق والرجوع إليه، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر. فلتنظر إلى إيمانها بالله، ومن شأن الإيمان أن يحجزها، لأن الإيمان الحق هو الذي يحجز الإنسان عن ارتكاب المحرمات. أن تسافر إلا مع ذي محرم. بحث العلماء فيما يتعلق بالسفر، وقالوا إذا كانت خائفة، النبي ما قال إذا كانت خائفة فلا تسافر، النبي قال لا يحل للامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزو أبوها أخوها زوجها عمها خالها، المهم أنها ابنها، المهم لا بد أن يكون من تحرم عليه على التأبيد. اجتهد من اجتهد من العلماء، وأن إذا كانت لا تخشى على نفسها أو كانت جاز لها السفر. الأمر الذي ثبت وجود نساء يسافرن من غير محرم الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فالمرأة التي تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولا تجد محرم، لا يقال لتبقى في بلاد الكفر، لا، تفعل ما تستطيع. إذا قدرت على السفر تسافر، وقد سافرت نساء من الصحابة من المسلمات إلى المدينة من مكة وغيرها بدون محارم. ترخص الناس وقالوا إذا حجت مع رفقة، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، العلماء ليس من حقهم أن يشرعوا، ليس من حق أي عالم أن يشرع تشريعا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلوات الله وسلامه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. العلماء ذكروا عموما أن المرأة في مقابلة قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع، قالوا إن المرأة التي لا محرم لها تعتبر غير مستطيعة، فما لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج. الحج الذي ما يتم إلا بسفر لا يجب على المرأة الفاقدة للمحرم. ولهذا يجب على النساء المؤمنات أن يلتزمن ذلك، ويجب على الرجال أيضا أن يعينوه على هذا الالتزام. تجرأ الناس الآن بسبب الطائرات، الذي قال سفرا مطلقا وسكت هو الذي قال 3 أيام، ويوما وليلة، أو قال العلماء السفر الذي يطلق عليه سفر ما كان بقدر مسير الرواحل المحملة يومين، الذي لم يقل شيء من ذلك ذكر السفر. والمرأة يمكن أن تخاف أو يخشى عليها من سفر ساعة بدون محرم في سيارة أو في طائرة، ثم في الطائرة قد يقال هي في مركب وينتظرها في مطار الاستقبال أن يصحبها من المحارم ويصحبها إلى الطائرة من المحارم، من يضمن يقينا أن هذه الطائرة لن يعتريها ما يصدها عن البلد التي اتجهت لها؟ تحصل حوادث كثيرة، تقوم طائرة لمدينة كذا ثم يكون هناك عوامل من قضاء الله جل وعلا وقدره، فلا يتم التزام ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الواجب على المسلمين.
قال رحمه الله، وعن ابن عباس قال رحمه الله: باب حج الصبي وأجر من حج به. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر.
هذا في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبسوط في حديث طويل سوف يأتي أخيه، حديث جابر. حديث جابر هذا أطول حديث في مناسك الحج، بدأ فيه جابر رضي الله عنه من خرجوا من المدينة إلى أن انتهى الحج. لما خرج النبي تجاوز بعد ما تعدى ذا الحليفة، وإذا الناس لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج حرص الناس بكثرة أن يحجوا ليوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم، يتعلموا منه، يروه إلى آخره، فلكن بهؤلاء الركب بعد ما تجاوز الحليفة في الروحة، فقال لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فمن العادة أن السائل يسأل، فسألوا قالوا: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله. فما كان من إحدى النساء وهي في محفتها أن أخرجت طفلا من محفتها وقالت: يا رسول الله، فتى صبي صغير، يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. الصبي الصغير الذي لم يميز على من يصطحبه معه للحج أن يعتني به لأدية مناسك الحج كاملة، ثم هذه الحجة له، لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام يشترط فيها التكليف مع النية مع أداء المناسك. النبي أجابه قال: نعم، ولك أجر. فالمعتني بالحاج الذي لا يقوم بنفسه ويبتغي الأجر، فالأجر عند الله، قد يعمل الإنسان العمل وله أجر عظيم، ويعينه في هذا العمل أحد يبتغي بتلك العنة وجه الله، يعطيه الله أيضا مثل ما أعطى العامل من الأجر. خزائن الله ملأ، والثواب عنده سبحانه وتعالى جزل كثير، وإنما يحتاج الأمر منا إلى الاحتساب وتحري موافقة السنة، فنسأل الله توفيقنا.
قال رحمه الله: باب الحج عمن لا يستطيع الركوب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع.
هذا في جامع في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات صاحبه رادفه أسامة بن زيد
الفضل بن عباس،
لا أسامة بن زيد،
نعم.
فلما نهض من مزدلفة ركب الفضل خلف رسول الله أيضا، وكان الفضل من أجمل الناس. فجاءت هذه المرأة الخثعمية ويبدو أنها جميلة، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصارت فكان ما كان من النبي إلا أن يصرف وجه الفضل، يلوي وجهه، حتى قال العباس: ما لك تصنع بابن عمك كذا وكذا. في رواية أخرى فقال النبي: رأيت شابا ينظر إلى شابه خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيهما. هي سألته عن الحج، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أدركه الحج ولا يستطيع، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه. هذا الحديث دليل واضح صريح في جواز حج المرأة عن الرجل. وهل يحج كل أحد عن كل أحد إذا أراد، أو أن هذا خاص بالورثة؟ النبي ما قال لأنه أبوك حج عنه، لا، قال نعم. فالأصل جواز ذلك من سائر الناس، ولسائر الناس من حج عن أحد فلا حرج في ذلك. وقد يأتي أحاديث في هذا المعنى، قد تأتي إلينا في سياق هذا.
أحسن الله. تعليق على كشف الوجه، أحسن الله إليك.
أولا، شاء هذا كلام في أول الإسلام، وأكثر المسلمين ما بلغتهم الشريعة بتفاصيلها، وهم يعيشون في وسط اجتماعي لا يعرفون الحجاب، وإنما يعرفون النقاب والبرقع، ولم يذكروا أنها متبرقعة أو متنقبة، ولا في الجاهلية ما أحد يمنع المرأة إذا كشفت وجهها. والشريعة ما انتشرت بأحكامها في كل مكان من أول الأمر، بل أول الأمر كانت العناية بالعبادة، بالدعوة إلى عبادة الله وحده، والمدة التي قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة عامتها فيما يتعلق بالعبادة وصيانتها. فالمرأة لا شيء، هي يبدو أنها لم تكن متحجبة، يعني لم تكن عليها ستر للوجه. حديث عائشة في يوم الإفك تذكر أن صفوان كان يراها قبل الحجاب، يعرف وجهها، ولما أراد يدخل ابن أم مكتوم على النبي قال النبي لهن: احتجبنا. فقالت أم سلمة لمعاء: أليس أعمى؟ لا يرانا. قال: عمياوان أنتما. فأمرهن بالحجاب صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها تغتسل وتهل.
أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وضعت محمد بن أبي بكر في نفس السفر، بدء السفر من المدينة في حجة الوداع، فأرسلت النبي تسأل، فأمر أبا بكر، لأن أبا بكر تزوجها بعد وفاة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فقال: مرها فلتغتسل. هي حديث عهد بنفاس بوضع، مرها فلتغتسل ثم حصل. هل هذا الاغتسال حتمي؟ لا شك أنه الأفضل. المرأة النفساء لا تستطيع أن تتطهر، لأن الطهارة من شرطها أن لا تكون حائضا ولا في حال نفاس، لكن حتى يزول عنها ما معها من أثر وروائح النفاس وكذا وستبقى مستمرة. فأمرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر أن أمرها بأن تغتسل وأن تحرمنا.
قال رحمه الله: باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهلي، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
هذه المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أن أهل العراق لم يحدها لهم، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم. ولا يقال أنهم أتوا إلى عمر وقالوا إنه جور علينا، قال: انظروا حذوها. فنظروا واختاروا ذات عرق تقع عنها شمال ميلا للغرب. النبي حدد هذه الحدود للوافد إلى مكة، فمن أتى من أي طريق لا يحل له أن يتجاوز ذلك الميقات وهو يريد الحج أو يريد العمرة، أن يتجاوزه غير محرم. في ذكر والطريق الثاني، هو لم يثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجحفة، لأن النبي وقت قال للمدينة، لكن من أراد أن يخرج من المدينة يذهب إلى الجحفة ثم أحرم من هناك فحكمه حكم أهل الشام والبلاد الشمالية كلها. فالنبي حدد ذا الحليفة وهو أقرب المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة، وأقرب المواقيت للمدن الأساسية في الإسلام. فقال: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. والجحفة في قرب رابع، يعني هو أقرب إلى مكة بشيء قليل من رابع الجحفة. سميت جحفة لأنه يقال أنها جاء سيل عظيم فجحفها في الجاهلية. ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال في الحديث الأول في اللفظ الأول: هن لهن، يعني هذه المواضع هن لهن لتلك الأماكن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن لو مر أحد من ذي الحليفة ما كان ينوي حج واستمر، ولما سار ساعة أو ساعتين أو مسافة جيدة فكر، قال: لماذا لا أخذ عمرة؟ يحرم من حيث نوى. وإن كان من القاطنين بين الميقات وبين مكة فيحرم من البلد الذي هو فيه، إذا كان ينوي أداء عمرة أو حج لا يحل له وقد نوى أن يعتمر أو نوى أن يحج أن يقول: بأخر الإحرام إلى ما أقرب إلى مكة. لا، ما دام نوى يحرم من حيث أنشأ، أي نوى. لما يكون الناس محتاجين إلى تغيير المكان لا يجوز أن يغيرونه بتقصير المدة ولا يتعمدون إطالة المسافر، ينظرون ما يحاذيه من الأماكن. فمثلا يلام لام لليمن لما تغير الطريق وصار عن طريق الساحل الطريق العام، يمكن يقاس من موقع يلملم إلى ما يحاذيه من الطريق العام ويوضع عليها علامة تدل على مبدأ الميقات، وهكذا بقية المواقيت.
قال رحمه الله: باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
من رحمة الله جل وعلا بنا أن الله هي أمهات المؤمنين ينقلنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي قد ما يتيسر بكل سهولة لعامة الناس أن يطلعوا عليها، فنقلنا أحواله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الطيب. هذه عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. تقول لك: كأني أنظر إلى وبيص أو يعني بريق المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عندهم خلاف من الصحابة ومن بعدهم، بعضهم لا يرى جواز الطيب إلى غير ذلك، لكن ما دام الشيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به أو أذن به فيتذكر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، عندما أراد اغتسل في الحليفة طيبته، وفي يوم العيد لما رمى الجمرة ونحر الهدي تحلل وأراد الذهاب البيت طيبته لحله. فهذا تشريع من بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، يحسن بالواحد إذا تيسر له هذا الأمر أن يفعل.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المسك أطيب الطيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب.
قول النبي أطيب الطيب شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الطيب أنه أطيب الطيب. وعائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته، وبعض الصحابة يرى أنه يغسل الطيب ولا يبقى، فقل هي كأني أنظر إلى بريقي أو وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فقال النبي: أمر الرجل الذي جاء في عام الفتح وهو متضمخ عليه جبة كذا كذا، أمره أن يغسل الطيب عنه ويزيل الجبة، لأنه يبدو أن الرجل وضع الطيب بعدما نوى أنه يطوف العمرة. فأخذ بعض الصحابة أن ما دام الذي أمر ذلك الرجل بأن يغسل الطيب الذي في جبته وثيابه ويخلع الجبة أنه لا يحل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل له هو الأساس. نعم.
قال رحمه الله: باب الألوة والكافور. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يتطيب بهذا الشيء، يضعه على الجمر ورؤلوة نوع من الطيب الهندي الذي صار الناس يسمونها العود. نعم.
قال رحمه الله: باب في الريحان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولذلك لطيب المسجد يسمونها المجمر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان المجمر، أي الذي كان يطيبه بالجمر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
يعني من عرض عليه طيب، وذلك الطيب ليس مما يستهجنه بعض الناس فلا يرده. أما بقية الأطياب قد يكون بعضها لا يستساغ، يستسيغه أحد وآخرون لا يستسيغونه، فمن حق الشخص الذي لا يستسيغ نوعا من الطيب أن يعتذر عنه. وأما الطيب المعتاد الذي كالمسك وكالعلوة والريحان وأمثال هذا الشيء فلا حرج فيه.
قال رحمه الله: باب الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة.
الصحابة رضي الله عنهم عدد كبير الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحد منهم ذكر ما سمع ورأى. فأحد رأوه أنه لما على فوق البيداء لبى، فقال إن رأيته يلبي على البيداء. أحد يقول لما انبعثت به راحلته من عند المسجد قال إنه لبى. قال أبو بين هذا بن عباس في حديث آخر قال إن كل واحد نقل ما شاهد. أحد لما انبعث به راحلته، أحد لما جاء يريد أن يركب لما خرج من المسجد لبى. المهم أنه يدخل في عمل هذا النسك بالتلبية.
قال رحمه الله: باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية.
ولم تهلل.
نعم، أحسن الله عليك. ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
رضي الله عن صحابة محمد أجمعين. هذا الحديث الذي ذكر فيه السائل ما رآه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما يتعلق بالصبغ، صبغ الشعر، وفيما يتعلق بالنعال، وفيما يتعلق بالإهلال، سأل ابن عمر فأخبره بما حمله. قال: أما أنا فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. ومعنى النعال السبتية يعني دبغت فزال الشعر عن جلد النعل، فيلبس ويتوضأ فيها، فهو يحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك. وأما فيما يتعلق بالإهلال فأنا رأيت النبي لا يهل بالتلبية إلا عندما تنبعث به راحلته، فأنا أفعل. وفيما يتعلق ب شو اسمه
نعم السبتية
نعم ذكرتها
نعم الصفرة أحسن الله إليك.
أيوه إيش معها؟
بعدها انبعاث الرائحة الإهلال.
هنا أربعة.
نعم الركنين الركن اليمنيين.
ففيما يتعلق بالسبتية ذكر هذا. هو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلوه شيء وإنما هي شعارات. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفرة فيها طيب وكذا يستعملها. فابن عمر سأل مس الأركان ابن عمر لا يمس من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود. وبين ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل سوى ذلك. وسبق أن أشرت لكم في قصة معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم جميعا لما طاف بالبيت ما كان معاوية لما وصل الركن العراقي إلا مسح الركن. فقال له ابن عباس إنه لا يمسح. فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور. فرد عليه ابن عمر إنك مأمور بالاتباع والنبي ما كان يفعل ذلك. قال صدقت يا ابن عباس. وفابن عمر لما قيل له عن توسع الركن قال ما أظن النبي ترك مسح على الركنين إلا أن الركن العراقي والركن الشامي لم يكون على بناء إبراهيم لما عاد المشركون عادت قريش بناء الكعبة وقصرت النفقة واتفقوا على أن لا يضعوا في بناء الكعبة إلا ما كان لهم عندهم مكسب حلال. فوجدوا أن المبالغ لا تكفي فأعادوها بوضعها التي هي الآن باقية عليه. أخرجوا الحجر منها فصار الركن الشامي والركن العراقي ليستا على قواعد إبراهيم. فقال ابن عمر لما علم أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما ذكرت وأن النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم. فقال ابن عمر ما أظن النبي ترك مسح الركنين إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم.
نعم والصفرة أحسن الله إليك.
والصفرة هي التي قال ابن عمر أني أنا أصبغ بها. النبي لم يثبت أنه كان يصبغ لحيته لأنه لم يكن فيه إلا شعرات. نعم
حسن الله إليك. فإن الأخيرة حسن الإهلال فإنه لم أرى سلم يهل حتى تنبعث به رائحته.
هذه ذكرته. نعم. النبي ذكر أنه لما يهل هو في الحقيقة في مكة في النبي في مكة هو كان باقٍ على إهلاله لأنه ما تحلل. لكنه يقصد ابن عمر انبعثت به رائحته مسجد الحليفة. نعم.
قال رحمه الله باب في الإهلال بالحج من مكة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة
سرف
بسرف نعم أحسن الله عليك حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة.
عركت برضه أنا ماشي. كيف هذا اسمه؟ عركت.
عركت.
لا عركت بكسر الراء.
هي مشكلة بالفتح كلها.
ما تخالف.
طيب حسنا الله. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم التروية حتى ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة
ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
عائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى سرف دخل عليها النبي لها تبكي، قال: ما لك؟ قالت: وددت أنني لم أحج. قال: لعلك نفستي. قالت: نعم، يعني حظي. قال: لا عليك، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فصارت تلبي وتذكر الله جل وعلا. استمر الحيض معها حتى جاء يوم التروية، وخرجوا إلى منى ولم تطهر. لما انتهت من حجها طافت سعت، قال النبي: إنك خرجت من حجك وعمرتك، يعني هذه كافية. فتضيمت وقالت: إن يرجع صواحبي بحج، يعني منفرد طواف وسعي كذا، وبعمرة منفردة، وأرجع أنا بحج. قال: لا تكفيك. فلما رأى هذا قال: اذهب بها يا عبد الرحمن وأعمرها. فاستردفها أخوها عبد الرحمن خلفه وذهب به إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب المواقع إلى مكة الحل. فذهبت ورجعت وأخبرهم النبي: إذا انتهيت فأذنوا. فلما جاءت أخبرته قال: انتهيت؟ قالت: نعم. فتهيأ وذهب يصلي الفجر ومنها السفر. ليلة الحصبة يعني ليلة التي باتوا في الحصبة في الأبطح.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها، وكان النبي يسمع الناس يلبون، لكن هو التزم تلبيته كما قد يأتي في بعض الأحاديث، لم يتحول عن تلبيته هو، ويسمع أحد يقول: لبيك حقا حقا، لبيك ذا المعارج، إلى غيره. يسمع كل هذا ولا يستنكره. وابن عمر كان أيضا من أشد الناس حرصا على الاقتداء وفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. فكان يقول: لكن يزيد في هذه التلبية، هذه الألفاظ التي ذكرها، وهي لا تعارض شيء مما مرنا.
قال رحمه الله: باب في التلبية بالعمرة والحج. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنييهما. نعم.
هذا فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، وأنه سوف يأتي إلى مكة للنسك لحج أو عمرة ولهما معا، ويكون في فج الروحاء يعني في الطريق. والله أعلم أن الأمور في آخر الزمان سترجع إلى ما كانت عليه قبل ذلك. وسائل النقل الجديدة وما فيها، الله أعلم أنها سوف تنتهي، لأنه في الحديث أنه في آخر الزمان تكون الراحلة تباع بحديقة لحاجة الناس إلى الإبل وركوبها، والناس يذهبون في المحشر من الجنوب إلى الشمال وتسوقهم نار، تقيل إذا قالوا وتبيت إذا باتوا حتى يصلوا للمحشر. فالنبي ذكر أن موسى أن عيسى عليه السلام سوف يقدم إلى مكة، وقصته معروفة فيما يتعلق بنزوله وخروج الدجال وإتيانه إلى دعوة الناس وأمر النبي للناس أن يستعيذوا بالله جل وعلا من المسيح الدجال، وأنه ما ترك بعده فتنة أضر على الناس منها، لأنه يحصل معه ما يفتن الناس. يأتي الرجل يقول أحي أبوي، يأمر بخروجهم فيقف عنده، يأتي بالشيطان كصورة أبيه، شيطانة كصورة أمه. لكن الله يحمي مكة والمدينة، لا يدخلها الدجال، على تفاصيل موجودة في ذلك.
قال رحمه الله: باب في إفراد الحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال رحمه الله: باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنس رضي الله عنه فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا.
رضي الله عنهم جميعا، كل واحد منهم يذكر ما سمع هو، وإذا ثبت النبي في غير حديث ابن عمر، في غير حديث أنس قال لبيك حجة وعمرة. هو في أول الأمر العرب في الجاهلية ما كانوا يعتمرون مع الحج، ويرون أن العمرة مع الحج من الفجور، يعني الحج لا يدخل معه شيء. فلما نوى حج ثم غير وقال لبيك حجة وعمرة، وكذلك فعلت عائشة وعلى الصحابة. لما قال أنس هذا قال ابن عمر حفظ لنا الحج فقط. أنس لما جاء النبي للمدينة وهو ابن 10 سنين، والحج عام 10، يكون أنس قد وصل إلى حد 20 من العمر. لكن لما رد على ابن عمر رضي الله عنهم جميعا قال: ما تعدوننا إلا صبيانا. لا شك أن ابن عمر ابن أنس مميز وأبلغ من مميز، وكان أكثر التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الأنساك الثلاثة الإفراد، وأظن سيأتي حديث يتعلق
بالتمتع. نعم. قال رحمه الله: باب في متعة الحج. عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
بالنسبة للعمرة والجابر، النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يقول لبيك عمرة وحجة، والصحابة يقولون كذلك، استمروا إلى أن وصل مكة. قبل أن يصل أشار إليهم بأن يتحلل، من لم يسق الهدي يتحلل إذا وصل إلى مكة وطاف وسعى يجعلها عمرة، ومن كان معه هدي مسوق وليس هدي القران النبي كانت معه، كان معه 100 من الإبل نحرها في يوم العيد، والذي معه هدي لا يتحلل حتى يؤدي النسك وينحر الهدي. فلما وصل مكة أمر، كان بالأول يرغبهم في جعلها عمرة، ولما وصل مكة طاف وسعوا، أمر كل من لم يكن معه أن يتحلل، حتى قام رجل وقال: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وقد يأتي هذا الحديث لكن ما مر عليه من قريب. بل لأبد الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فاللي قالوا أن النبي تمتع يعني أنه اجتمع له حج وعمرة لكن لم يتحلل. والذين اختلفوا في القرآن وكذا قالوا أن النبي كان قارنا فالقرآن أفضل. هذه الأنساك الثلاثة، القرآن الإفراد أو القرآن أو التمتع، أرجح هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع، لأن النبي لما أمرهم بأن يتحللوا قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يعني لو كنت أعلم الغيب وما سوف يأتي ما سقت هذه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هذه ولا أحللت معكم. لكن منعه من أن يحل معهم أنه ساق الهدي، والذي يسوق معه هديا للمكة لينحر في الحج لا يتحلل من إحرامه حتى ينحر هديه. فتحلل الناس ورجعوا النبي، قال: يخرج أحدنا وذكره يقطر منيا إلى منى؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما ذكرت هذا الأخير، فتحللوا إلا من كان معهم. والذين معهم هدي قلة من الصحابة، ما كلهم. علي بن أبي طالب جاء من اليمن وقال: الذي بما أحللت؟ قال: بما أحل به رسول الله. وأبو موسى الأشعري جاء كذلك من اليمن، بما أحللت؟ قال: بما أحل به رسول الله. النبي قال لعلي: معك هدي؟ قال: لا. قال: تشركني في هدي. وقال لأبي موسى: ما معك هدي؟ قال: لا. قال: طف البيت واسع وتحلل. فذهب إلى امرأة من قومه، يبدو أنه من محارمه، وسرحت شعره إلى آخر.
نعم، حسن الله عليه. قال رحمه الله: باب من أحرم بالحج ومعه الهدي. عن موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم به بها واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف
التي قدمتم بها؟
قدمتم، نعم، أحسن الله عليك. واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حراما حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. قال رحمه الله: باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
هذه الجملة من الأحاديث كلها تتعلق في الحج والتمتع والتحلل من الإحرام. أبو موسى الأشعري لما جاء من اليمن وسأله النبي بما قلت، قال قلت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل معك حج؟ قال لا، قال طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وتحلل. صار ابن أبو موسى يفتي الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بهذا الشيء، فقال أتاه أحد في عهده في خلافة عمر قال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المناسك. عمر رضي الله عنه أراد أن لا يأتوا بعمرة مع الحج، لا يريد أن يحرم شيء فعله النبي، لكن أراد أن يجعل الناس لا ينقطعون عن مكة، من أحب أن يعتبر يأتي بسفر آخر. فما كان من أبي موسى إلا أن قال أيها الناس من كنت أفتيته بشيء فليتئد، يعني لا يستعجل، فإن أمير المؤمنين قادم فأتموا به. كان عمر رضي الله عنه يمنع من التمتع بالحج، الحاج يقدم ذو حج فقط. وكان عمر رضي الله عنه يصعب على الصحابة أن يخالفوه، والنبي شهد له رضي الله عنه لو سار عمر مع فج وسار الشيطان مع فج ما سار الشيطان مع الطريق اللي يذهب معه عمر. ثم أيضا استمر عثمان رضي الله عنه بعد عمر يمنع العمرة في الحج، ولم يوافقه علي رضي الله عنه، وأجمع العلماء تقريبا على الأنساك الثلاثة وكل واحد منها جائز، فاختلفوا أيها أفضل. أحد قال الإفراد هو الأفضل حتى تكون السفر يكون السفر بجميعه للحج، وأحد قال القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له الحج والعمرة ولم يتحلل إلا بعد نحر الهدي، وأحد قال أن التمتع هو الأفضل واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكن منعني من الإحلال سوق الهدي، لا أملك معه أن يتحلل. ولكل واحد من الأئمة رأيه في هذه الأمور، لكن لا شك أن الراجح هو أن التمتع هو الأفضل، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل، وهو اللي ينصره المحدثون، وممن تشدد وتقوى فيه الشوكاني في شرح منتقى الأخبار وفي كتبه الثانية اللي تكلم عنه، لأن هذا هو أقوى بالدليل هذا المعنى، لأن النبي قال أمرهم بإلزام بأن يتحللوا من إحرامهم الذي نمعوا هذه أمرا باتا، ولما اعتذروا قال افعلوا ما أمرتكم به، فهو أمر. فالذي يأتي بنية الحج فقط، ابن عباس رضي الله عنهما يقول عمن يأتي مفردا ثم يطوف ويسعى، يقول من طاف بالبيت وسعى بين الحج بين الصفا والمروة فقد هل شاء أم أبى، يشدد في ذلك، لكن يكاد يكون الناس أجمعوا على جوازه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وظن ابن القيم يخالف في هذا الموضوع ويرى أن برأي ابن عباس.
نعم حسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة يسأل الإخوة، يقول أحد الإخوة يسأل يقول هل ما الرد على من يقول بأن بعض المناسك نسخت؟
يسأل ما هي الذي نسخ من هذه المناسك؟ الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت في عرفة عام حجة الوداع، يأتينا بالشيء الذي نسخ.
أحسن الله إليكم. بعض طلاب العلم من المدينة المنورة يؤدون العمرة في أشهر الحج ثم إذا عاد ثم يعودون للمدينة، فإذا ذهبوا للحج ذهبوا من غير لبس إحرام بحجة أنهم اعتمروا في أشهر الحج مسبقا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
لا يظهر جواز ذلك، لأنهم داروا تأدوا العمرة في أشهر الحج ورجعوا بقوا مقيمين في المدينة حتى جاء وقت الحج، والعامة أهل العلم أن هذا لا يكون متمتعا.
أحسن الله إليكم. ذهبت أنا وزوجتي إلى العمرة وهي في الشهر الثاني من الحمل، وبعد أن انتهينا من العمرة وجدت شيئا من الدم القليل، فهل عمرتها صحيحة أم ماذا نفعل؟ أحسن الله إليكم.
لا إن شاء الله عمرتها صحيحة، لأن الشأن في الحامل أنها لا تحيض، وقد يكون هذا من التعب، فإن شاء الله العمرة إن شاء الله صحيحة.
أحسن الله إليكم. هل يسقط فرضية الحج على المرأة إذا لم تجد محرما يسافر معها يسافر بها؟
نعم، على العلم ذكروا الله قال من استطاع إليه سبيلا، فالمرأة إذا لم يكن لها محرم لم تستطع، وعدها العلماء من العاجز عن أداء الحج.
نعم أحسن الله إليكم. إذا حججت بصبي صغير أكرمكم الله، هل الحفاظات تكون من محظورات الإحرام؟
لا، هو غير مكلف، هو غير مكلف، لكن ما دامت أنه مجعول له ما يحفظ عليه ما يخرج منه فلا حرج عليكم بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول صيغة دعاء السفر وردت بصيغة الجمع، فهل إذا سفرت وحدي أقول الدعاء بصيغة الجمع أم بصيغة الإفراد؟
بل جائز في صيغة الجمع والإفراد، إنكم جماعة فقولوه كل واحد يقصد نفسه ويقصد زملائه معه، وإن كان فرد يقوله مفردا.
يقول أريد الحج لنفسي ولكن الحملات غالية ولا أستطيع دفع مبلغ للحملة وراتبي 5000، فماذا أفعل؟
نسأل الله جل وعلا أن يسهل على الناس أداء هذه الشعيرة، وأن الله يوفق ولاة الأمر للتيسير عليهم ويسهلوا لهم، وأن لا يلزموا بأن لا يسافر أحد إلا عن طريق حمله. نعم
أحسن الله إليكم. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل غير المحرم من غير، يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل غير المحرم من غير شهوة؟
الله جل وعلا يقول في الكتاب الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إلى آخره، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فالمرأة مخاطبة بهذا الأمر كما خاطب الرجل، وزيد على المرأة بأن لا تتظاهر أو تحاول إظهار ما عليها من حلي مستور، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى آخره. يجب على المرأة أن تغض البصر عن النظر إلى الرجال، ويجب على الرجال أن يغضوا النصر البصر عن النظر. الإنسان قد يكون في محل لا تحتجب النساء فيه فيقول هي ما احتجبت ما علي أني أنظر إليها، لا، أنت محاطب أيها الرجل بالأمر بغض البصر، والمرأة أيضا محاطبة بغض البصر، ومن لم يغض البصر يكون قد عصى الله جل وعلا. ولا فرق بين الإنسان ينظر إلى المرأة المذيعة أو المتبرجة أو غير ذلك، أو المرأة التي تنظر إلى الرجل المذيع والنظر إليها في التلفاز وفي غيره أسهل على الناس، لأنه الإنسان قد يستحي أن يلتقي بصره وبصر من ينظر إليها، وأما في هذه الشاشات لا يخشى أن أحد ينظر إليه أنها تنظر. الواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويحرص على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات وزيد في النساء يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدزن ثيابهن لما ظهر منها. ما قيل ما ظهر منها الحلي لا والخاتم، لا، ما ظهر منها هذه الرياش والنقشات اللي على الملابس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع سائق الأجرة أو سائق الخاص داخل المدينة من غير محرم؟
إذا كان لا يسلك فيها طريق لا يسلكه أحد إلا هو وهي فهي داخل في التحريم، وإذا كان لا في طريق يغشاه الناس كلهم فلا حرج، والأولى إذا أمكن أن تتقيد النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، حيث ترى من يضع لحيته بالحمرة ثم يصبغها بالسواد، أفتونا مأجورين. يقول: ما حكم صبغ اللحية والرأس بالسواد، حيث نرى من يضع من يصبغ لحيته بالحمرة ثم يصبغها بالسواد، ما حكم صبغ اللحية بالسواد والرأس؟ أحسن الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء أبي قحافة والد أبي بكر الصديق شيخ كبير، قال النبي: هل أقررتم الشيخ؟ نحن نأتي إليه إكراما لأبي بكر ليبايع النبي على الإسلام، لأن أبو بكر هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي أبوه على الشرك، وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، نوع الثغام نوع من الشجر بياضه بين واضح، غيروا هذا وجنبوه السواد. والحديث في صحيح مسلم. أحد قال إن هذا فيه ما فيه، في حديث آخر: يتيقون لحاهم كحواصل الحمام، يدل على أنهم يقصرون اللحى فتكون كحوصلة الحمامة، يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. والحديث حديث جيد، وقد ذكره صاحب المنذري في الترغيب والترهيب، هو لم يكن في الصحيحين لكنه في السنن، فهذا يشهد لأن والإمام أحمد سئل: أتكره السواد؟ ولما يقول الإمام أحمد: أكره كذا وكذا، أو الشافعي والطبق تلك الطبقة، فيقصدون بالكراهية المحرمة التحريم، فقال: كيف لا أكره وقد قال النبي وجنبوه السواد.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصبحت أشتغل بوسائل الاتصال الحديثة وأشغلتني عن طلب العلم والقراءة، وإذا أردت أن أتركها تذكرت الأجور التي فيها من نشر للذكر والمقاطع المفيدة، فما هو الأفضل؟ أحسن الله إليكم.
تحصيل العلم أمر مهم، وكونك تتذكر في هذا الشيء انظر للنية ما الذي فيها من النوايا الأخرى، واجتهد في قسم الوقت، اقسم الوقت، اجعل جزء منه لما تستفيد منه أمور مالية، واجعل قسط منه ما تحصل فيه العلم، وسوف تجد الوقت يستغرق هذا وذاك بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف تكون صدقة المرأة من بيت زوجها من الطعام ونحوه، وكيف تعمل إن خشيت أن يأبى أو يغضب؟
إذا لم يكن يغضب فالنبي أذن لها بأن تتصدق غير مفسدة ولا مسرفة، وإن كان لا يرضى فلا يحل لها أن تتصدق وهو يمنع من ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: هل يجوز للمتوفى زوجها المتوفى عنها زوجها السفر من بلدها مصر إلى السعودية عند أحد أبنائها للإقامة عنده وهي في العدة، وبقي على انتهاء عدتها شهر ونصف.
أحسن تبقى فيها شهر ونصف حتى يبلغ كتاب عجلة، لم يأذن للحادات أن يتركن موضع حدادهن إلا في أمر ضروري يتعذر على الواحدة البقاء مع وجوده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كما تعلمون سماحة شيخنا توفي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، فهل لكم من موقف مع الشيخ أو لقاء به جزاكم الله خيرا؟
نعم، الرجل رحمة الله عليه علما وفيما أعتقد صلاحا وتقى، وكان قد أسس مدرسة سلفية هناك، وهو من خيرة أهل العلم، وهو من تتلمذ على أدرك الشيخ القرعاوي، ولكنه أكثر علاقة بحافظ الشيخ حافظ تلميذ القرعاوي رحمة الله على الجميع. لا شك أن موت العلماء النافعين خسارة للمسلمين. النبي أخبر أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بجهل فضلوا وأضلوا. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم، ويحتسب في ذلك، ويخشى أن يكون في وقت لا يجد الناس أعلم منه، فليكثر الصلة بأحكام القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكرر المراجع في هذه الأمور، ولتكن نيته على أن يتقرب إلى الله لا أن يباهي الناس. ولا مانع أن أعيد الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم وصاحب مال ومقاتل، كل واحد منهم يدعي أنه فعل ما يرضي. العالم قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأته، لكنه لم يفعل ذلك، وإنما أراد التباهي. وصاحب المال قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها نجلك. والمقاتل يقول: إني قاتلت في سبيلك حتى قتلت، ولكن النية لم تكن كذلك. قال الله للعالم والقارئ: إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم وقد قيل. يعني الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، ينبغي للواحد أن يحرص على اصطحابه دائما. ثم أمر به فسحب إلى النار، وقال للباذل المال: إنما فعلت ما فعلت ليقال جواد المحسن الكبير وقد قيل، حصلت على ثوابك. والمقاتل أردت أن يقال جريء على مقدام وسال وقد قيل. فاحتاج الإنسان في أعماله كلها أن يفكر في مراقبة الله جل وعلا، فأسأل الله يوفقنا لذلك جميعا.
آمين. أحسن الله. الشيء بالشيء يذكر، أحسن الله عليكم، مع ذكر العلماء ما حصل لسماحة الشيخ من إصابة، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نسأل الله عز وجل.
لا والله الحمد طيب حصل له، لكنه والله الحمد ما حصل لا يؤثر، إن شاء الله خير وإلا خير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا، أنا أقود الشاحنات، وفي طريق السفر المطر الشديد يكون شديدا في بلدي، هل يجوز لي أن أصلي جالسا في شاحنتي؟
إذا كنت في وضع لا تستطيع أن تنزل وتصلي على الأرض، والله يعلم صحة هذا، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. يقول لي أخ عاق لوالدي، فغضب عليه الوالد فحرمه من الميراث، حيث قام والدي بقسمة ما يملك من أراضي وعقارات بيني وبين بقية إخوتي ولم يجعل له شيئا، فما حكم ذلك؟
لا شك أن هذا لا يجوز. الله جل وعلا هو الذي قسم المواريث، لكن ما دام أن والدك فعل ما فعل في حياته إن كان حيا فأقنع والدك، لا يلقى الله وقد حرم ابنه من شيء، هذا إذا كان الولد محافظا على دين الله.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: ما هي أهم الأحداث المعاصرة التي على العلماء والمسلمين وطلبة العلم الحديث عنها والاهتمام لأجلها؟
الأحداث واجد كثيرة جدا، أهم شيء أن الناس يرجعون إلى دينهم صلى الله عليه وسلم في عبادتهم، يتجنبون الشرك، يطبقون السنة النبوية على أنفسهم وأهليهم ومن في بيوتهم ومن يختلطون معه، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، أن يجتهدوا في النصح، فإن النبي بايع الناس على التوحيد بمن بالله إلى آخره، قال: والنصح لكل مسلم. ثم هذه المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية هي ليست من اليوم أو أمس، المسلمون فرطوا في أسباب عزهم من زمن قديم، من يوم تفتتت الدول الإسلامية بداية بالدولة العباسية ثم من جاء بعدها شيئا فشيء. ولو اتقى الناس ربهم جل وعلا ما سلط عليهم عدو، لكن كل ما يحصل من بلاء وشر وفتن فسببه ظلم العباد لأنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. على طالب العلم أن يحرص على أن يظهر أثر علمه عليه وعلى من يختلط بهم بقدر الإمكان، وأن يحرص أيضا على الرفق في بيان الحق للناس والدعوة إليه، وأن لا يهتم بالانتصار لنفسه فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما انتصر لنفسه في شيء إلا أن تنتهك المحارم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا آمننا في المملكة على الدين والدنيا، وأن يوفق ولاة أمر المملكة لإعلاء شأن التوحيد وحماية الأخلاق وصيانة المجتمع من كل ما يدنس أخلاقه، وأن يحمل المجتمع على التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم في عامها وخاصها. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق ذلك للمسلمين في كل مكان، وأن ينصر المظلومين المعتدى عليهم في بلاد الشام وفلسطين وفي بلاد السودان وفي شرق آسيا وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينتصر للمظلومين من الظالمين، وأن يرينا في الجبابرة المتغطرسين المعتدين ومن يقف في صفهم في الشام وفي غيرها، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة الفاجرة في الشام والدولة الرافضية في إيران وحكومة العراق الرافضية والحزب النجس في لبنان، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. ويسرنا أن يهتدي كل المتشيعين أن يهتدوا إلى دين الله، ودين الله هو ما جاء به القرآن الكريم المحفوظ والسنة النبوية الصحيحة المحفوظة. كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدول الخبيثة كافرة كروسيا ومن يسندها، أن يرينا فيهم التصدع في بلادهم. ثم أنتم الآن عامتكم يسمع الإذاعات، وانظروا إلى موقف الغرب من أمريكا وغيرها. لما جزيرة القرم هالت بجزء من أوكرانيا ادعى الروس أنها كذا وكذا، و الإنسان إذا كان ظالم يستطيع أن يأخذ مراده دون مبالاة في الآخرين. هؤلاء قامت قيامتهم ونشطوا، حتى الآن لم يحصل على شبه جزيرة القرم أكثر من هي تنتقل من دولة كافرة إلى دولة كافرة، ما هي تنتقل من دولة العقيدة والتوحيد. ومع ذلك تقف الدول الغربية وأمريكا ويشتطون في أمر أن تكون القرن يزعم أنها تختار أن تكون في فلك روسيا. الكفر كله كفر، سواء كان شيوعيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، لأن الكفر كفر واحد. كل من ليس على دين الإسلام فمآله إذا مات على ما كان عليه غير دين الإسلام فمآله إلى النار، من يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي، كل هؤلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا عاجلا غير آجل انتصار الحق وأهله على الباطل وأهله، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.